السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة للإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فيه ثمان مسائل. اقرأ بعمه.
أحسن الله إليكم. قال الأولى قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر الحبس في اللغة. وقتل فلان صبرا أي أمسك وحبس حتى أتلف. وصبرت نفسي على الشيء حبستها، والمصبورة التي نهي عنها في الحديث هي المحبوسة على الموت وهي المجثمة. وقال عن ترى: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. الثانية أمر تعالى بالصبر على الطاعة وعن المخالفة في كتابه، فقال: واصبروا. يقال فلان صابر عن المعاصي، وإذا صبر عن المعاصي فقد صبر على الطاعة، هذا أصح ما قيل. قال النحاس: ولا يقال لمن صبر على المعصية صابر، إنما يقال صابر على كذا، فإذا قلت صابر مطلقا فهو على ما ذكرنا. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالثة قوله تعالى: والصلاة. خص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات تنويها بذكرها، وكان عليه السلام إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة. ومنهما روي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعي له أخوه قثم، وقيل بنت له وهو في سفر، فاسترجع وقال: عورة سترها الله، ومؤونة كفاها الله، وأجر ساقه الله. ثم تنحى عن الطريق وصلى، ثم انصرف إلى راحلته ويقرأ: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة على هذا التأويل هي الشرعية، وقال قوم: هي الدعاء على عرفها في اللغة. فتكون الآية على هذا التأويل مشبهة لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، لأن الثبات هو الصبر والذكر هو الدعاء. وقول ثالث قال مجاهد: الصبر في هذه الآية الصوم، ومنه قيل لرمضان شهر الصبر، فجاء الصوم والصلاة على هذا القول في هذه الآية متناسبا في أن الصيام يمنع من الشهوات ويزهد في الدنيا، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتخشع ويقرأ
وتخشع
تخشع وتخشع ويقرأ فيها القرآن الذي يذكر الآخرة. الله أعلم، والله أعلم. الرابعة الصبر على الأذى والطاعة من باب جهاد النفس وقمعها عن شهواتها ومنعها من تطاولها، وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين. قال أحيى بن اليمان: الصبر ألا تتمنى حالة سوى ما رزقك الله، والرضا بما قضى الله من أمر دنياك وآخرتك. وقال الشعبي: قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال الطبري: وصدق علي رضي الله عنه. وذلك أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، فمن لم يصبر على العمل بجوارحه لم يستحق الإيمان بالإطلاق. فالصبر على العمل بالشرائع نظير الرأس من الجسد للإنسان الذي لا تمام له إلا به. الخامسة وصف الله تعالى جزاء الأعمال وجعل لها نهاية وحدا، فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وجعل جزاء الصدقة في سبيل الله فوق هذا، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الآية. وجعل أجر الصابرين بغير حساب، ومدح أهله فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد قيل إن المراد بالصابرين في قوله إنما يوفى الصابرون أي الصائمون، لقوله تعالى في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى: الصيام لي وأنا أجزي به، فلم يذكر ثوابا مقدرا كما لم يذكره في الصبر، والله أعلم. السادسة من فضل الصبر وصف الله تعالى نفسه به، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. أخرجه البخاري. قال علماؤنا: وصف الله تعالى بالصبر، وصف الله تعالى بالصبر إنما هو بمعنى الحلم، ومعنى وصفه تعالى بالحلم هو تأخير العقوبة عن المستحقين لها، ووصفه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل وإنما ورد في حديث أبي موسى، وتأوله أهل السنة على تأويل الحلم. قاله ابن فورك فورك وغيره، قاله ابن فورك وغيره، وجاء في أسمائه الصبور للمبالغة في الحلم عمن عصاه. السابعة قوله تعالى: وإنها لكبيرة. اختلف المتأولون في عود الضمير من قوله وإنها، فقيل على الصلاة وحدها خاصة لأنها تكبر على النفوس ما لا يكبر الصوم، والصبر هنا الصوم، فالصلاة فيها سجن النفوس أو سجن النفوس، سجن مصدر، فالصلاة فيها سجن النفوس، والصوم إنما فيه منع الشهوة، فليس من منع شهوة واحدة أو شهوتين كمن منع جميع الشهوات، فالصائم إنما منع شهوة النساء والطعام والشراب، ثم ينبسط سائر الشهوات من الكلام والمشي والنظر إلى غير ذلك من ملاقات الخلق، فيتسلى بتلك الأشياء عما منع، والمصلي يمتنع من جميع ذلك، فجوارحه كلها مقيدة بالصلاة عن جميع الشهوات. وإذا كان ذلك كانت الصلاة أصعب على النفس ومكابدتها أشد. فلذلك قال: وإنها لكبيرة. وقيل عليهما ولكنه كنا عن الأغلب، وهو الصلاة، كقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فرد الكناية إلى الفضة لأن الأغلب والأعم، وإلى التجارة لأنها الأفضل والأهم. وقيل إن الصبر لما كان داخلا في الصلاة عاد عليهما كما قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل يرضوهما، لأن رضا الرسول داخل في رضا الله جل وعز. ومنه قول الشاعر: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، ولم يقل يعاصيا. رد إلى الشباب لأن الشعر داخل فيه. وقيل رد الكناية إلى كل واحد منهما لكن حذف اختصارا. قال الله تعالى أو حذف قال الله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولم يقل آيتين. ومنه قول الشاعر: فمن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيار بها لغريب. وقال آخر: لكل هم من الهموم سعة، والصبح والمسي لا فلاح معه. أراد لغريبان لا فلاح معهما. وقيل على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الصبر والصلاة، وقيل على المصدر وهي الاستعانة التي يقتضيها قوله واستعينوا، وقيل على إجابة محمد عليه السلام، لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو إليه. وقيل على الكعبة لأن الأمر بالصلاة إنما هو إليها. وكبيرة معناه ثقيلة، ثقيلة شاقة، خبر إن، ويجوز في غير القرآن وإنه لكبيرة إلا على الخاشعين، فإنها خفيفة عليهم. قال أرباب المعاني: إلا على من أيد في الأزل بخصائص الاجتباء والهدى. الثامنة قوله تعالى على الخاشعين: الخاشعون جمع خاشع وهو المتواضع، والخشوع هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. وقال قتادة: الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة. قال الزجاج: الخاشع الذي يرى آثار الذل والخشوع عليه كخشوع الدار بعد الإقواء، هذا هو الأصل. قال النابغة: رمادٌ ككحل العين لأيًا أو أبينه، ونؤيٌ كجذم الحوض أسلم خاشع. ومكان خاشع لا يهتدى له، وخشعت الأصوات ويسكن.
رماد ككحل العين لا أبينه،
أه؟ لا
رماد
ين
رماد ككحل العين لا أبينه، ولا إيه؟
لا ين أبينه ديوان بعيد بس مش عارف اجيبه،
يا عم
بقول الديوان بعيد مش عارف اجيبه.
ونؤمن
ونؤيون كجزء من الحواري
نعم
نعم أحسن الله إليكم. ومكان خاشع لا يهتدى له أخشعت الأصوات، وهي سكنتها خاشعت خراشي صدره إذا ألقى بصاقا لزجا، وخشع ببصره إذا غضه، والخاشعة قطعة من الأرض رخوة. وفي الحديث كانت خشعة على الماء ثم دحيت بعد، وبلدة خاشعة مغبرة لا منزل بها.
الخشعة
نعم
قطعة،
والخشعة والخشعة قطعة من الأرض رخوة. وفي الحديث كانت خشعة على الماء ثم دحيت بعد.
رخوة
نعم مثلثة. أحسن الله إليك.
نعم
وبلدة خاشعة مغبرة لا منزل بها. قال سفيان الثوري: سألت الأعمش عن الخشوع، فقال: يا ثوري، أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ سألت إبراهيم النخعي عن الخشوع، فقال: أعيمش، تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس، لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواء، وتخشع لله في كل فرض افترض عليك. ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه، فقال: يا هذا، ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وقال علي بن أبي طالب: الخشوع في القلب، وأن تلين كفيك للمرء المسلم، وألا تلتفت في صلاتك. وسيأتي هذا المعنى مجودا عند قول الله تعالى، عند قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق. الله أكبر. قال سهل بن عبد الله: لا يكون خاشعا حتى تخشع كل شعرة على جسده، لقول الله تبارك وتعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قلت: هذا هو الخشوع المحمود، لأن الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر، فلا يملك صاحبه دفعه، فتراه مطرقا متأدبا متذللا. وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك. وأما المذموم فتكلفه والتباكي ومطعطعة الرأس كما يفعله الجهال، ليروا بعين البر والإجلال. يروا عفوا ليروا بعين البر والإجلال.
أصل الخشوع في القلب ويظهر على الجوارح، السكون والتواضع.
أحسن الله إليكم. وذلك خدع من الشيطان وتسويل من نفس الإنسان. روى الحسن أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن، فلكزه عمر أو قال: لكمه. وكان عمر رضي الله عنه إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان ناسكا صدقا، وكان خاشعا حقا. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: الخاشعون هم المؤمنون حقا. قوله تعالى: الذين في موضع خفض على النعت للخاشعين، ويجوز الرفع على القطع. والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين، ومنه قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابيه. وقوله: وظنوا أنهم واقعها، قال دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. وقال أبو دواد: ربهم لا
ربا
رب هم فرجته بغريمي، وغيوب كشفتها بظنوني. رب هم فرجته بغريمي، وغيوب كشفتها بظنوني. وقد قيل إن الظن في الآية يصح أن يكون على بابه، ويضمر في الكلام بذنوبهم، فكأنهم يتوقعون لقاءه مذنبين، ذكره المهدوي والماوردي. قال ابن عطية: وهذا تعسف. وزعم الفراء أن الظن قد يقع بمعنى الكذب، ولا يعرف ذلك البصريون. وأصل الظن وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد معتقديه، وقد يوقع موقع اليقين كما في هذه الآية وغيرها، لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحس. لا تقول العرب في رجل مرئي حاضر أظن هذا إنسانا، وإنما تجد الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحس بعد، كهذه الآية والشعر، وكقوله تعالى: فظنوا أنهم واقعها. وقد يجيء اليقين بمعنى الظن، وقد تقدم بيانه في أول السورة. وتقول: سؤت به ظنا وأسأت به الظن، يدخلون الألف إذا جاءوا بالألف واللام. ومعنى ملاقو ربهم جزاء ربهم، ومعنى ملاقو ربهم جزاء ربهم. وقد قيل: جاء على المفاعلة، وهو من واحد مثل عافاه الله، أو مثل عافاه الله. وأنهم بفتح الهمزة عطف على الأول، ويجوز وإنهم بكسرها على القطع إليه أي إلى ربهم. وقيل: إلى جزائه راجعون، إقرار بالبعث والجزاء والعرض على الملك الأعلى. ملاقو ربهم. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تقدم، وأني فضلتكم على العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء، وهذا خاصة لهم وليست لغيرهم. قوله تعالى: واتقوا يوما، أمر معناه الوعيد، وقد مضى الكلام في التقوى، يوما يريد عذابه وهوله، وهو يوم القيامة، وانتصب على المفعول بالتقوى. ويجوز في غير القرآن يوم لا تجزي على الإضافة. وفي الكلام حذف بين النحويين في اختلاف. قال البصريون: التقدير يوم لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، ثم حذف فيه كما قال: ويوما شهدناه سليم سليما وعامرا، شهدنا أي شهدنا فيه. وقال الكسائي: هذا خطأ لا يجوز حذف فيه، ولكن التقدير واتقوا يوما لا تجزيه نفس، ثم حذف الهاء. وإنما يجوز حذف الهاء لأن الظروف عنده لا يجوز حذفها. قال: لا يجوز أن تقول هذا رجلا قصدت، ولا رأيت رجلا أرغب، وأنت تريد قصدت إليه وأرغب فيه. قال: ولو جاز ذلك لجاز الذي تكلمت زيد، بمعنى تكلمت فيه زيد. وقال الفراء: يجوز أن تحذف الهاء وفيه. وحكى المدوي أن الوجهين جائزان عند سبويه والأخفش والزجاج. ومعنى لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى، ولا تدفع عنها شيئا. تقول: جزى عني هذا الأمر يجزي، كما تقول: قضى عني، وجتزأت بالشيء اجتزاء إذا اكتفيت به. قال الشاعر: بأن الغدر في الأقوام عار، وأن الحر يجزأ بالكراع أي يكتفي بها. وفي حديث عمر: إذا أجريت الماء على الماء جزى عنك، يريد إذا صببت الماء على البول في الأرض فجرى عليه طهر المكان، ولا حاجة بك إلى غسل ذلك الموضع وتنشيف الماء بخرقة أو غيرها كما يفعل كثير من الناس. وفي صحيح الحديث عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه في الأضحية: ولا تجزي جزعة عن أحد بعدك، أي لن تغني. فمعنى لا تجزي لا تقضي ولا تغني ولا تكفي إن لم يكن عليها شيء، فإن كان فإنها تجزي وتقضي وتغني بغير اختيارها، من حسناتها ما عليها من الحقوق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. خرجه البخاري. ومثله حديثه الآخر في المغلس، وقد ذكرناه في التذكرة، خرجه مسلم. وقرئ تجزئ بضم التاء والهمز، ويقال جازئ وأجزاء بمعنى واحد، وقد فرق بينهما قوم فقالوا جزئ بمعنى قضى وكافأ، وأجزأ بمعنى أغنى وكفى. أجزأني الشيء يجزئني أي كفاني، قال الشاعر: وأجزأت أمر العالمين ولم يكن ليجزئ إلا كامل وابن كامل. الثالثة قوله تعالى: ولا يقبلون شفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع هم الاثنان، تقول كان وترا فشفعته شفعا، والشفعة منه لأنك تضم ملك شريكك إلى ملكك، والشفيع صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة، وناقة شافع إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها، تقول شفعت الناقة شفعا، وناقة شفوع وهي التي تجمع بين محلبين في حلبة واحدة. واستشفعته إلى فلان سألته أن يشفع لي إليه، وتشفعت إليه في فلان فشفعني فيه. فالشفاعة إذا ضم غيرك إلى جاهك وسيدتك، إذا ضم غيرك إلى جاهك وسيلتك، فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال منفعته للمشفوع. الرابعة مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق، وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من المذنبين الذين دخلوا النار في العذاب. والأخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة المذنبين الموحدين من أمم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين. وقد تمسك القاضي عليهم في الرد بشيئين: أحدهما الأخبار الكثيرة التي تواترت في المعنى، والثاني الإجماع من السلف على تلقي هذه الأخبار بالقبول، ولم يبد من أحد منهم في عصر من الأعصار نكير، فظهور روايتها وإطباقهم على صحتها وقبولهم لها دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة. فإن قالوا قد وردت نصوص من الكتاب ما يوجب رد هذه الأخبار، مثل قوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، قالوا: وأصحاب الكبائر ظالمون، وقال: من يعمل سوءا يجز به ولا يقبلونها شفاعة. قلنا: ليست هذه الآية عامة في كل ظالم، والعموم لا صيغة له، فلا تعم هذه الآيات كل من يعمل سوءا وكل نفس، وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك. وأيضا فإن الله تعالى أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام، فقال في صفة الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دون الكافرين. وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، النفس الكافرة لا كل نفس. ونحن وإن قلنا بعموم العذاب لكل ظالم عاص فلا نقول إنهم مخلدون فيها بدليل الأخبار التي رويناها وبدليل قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإن قالوا: فقد قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والفاسق غير مرتضى، قلنا: لم يقل لمن لا يرتضي، وإنما قال: لمن ارتضى، ومن ارتضاه الله للشفاعة هم الموحدون، بدليل قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عهد الله من خلقه؟ قال: أن يؤمنوا ولا يشركوا به شيئا. وقال المفسرون: إلا من قال لا إله إلا الله. فإن قالوا: المرتضى هو التائب الذي اتخذ عند الله عهدا بالإنابة إليه، بدليل أن الملائكة استغفروا له وقال: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وكذلك شفاعة الأنبياء عليهم السلام إنما هي لأهل التوبة دون أهل الكبائر. قلنا: عندكم يجب على الله تعالى قبول التوبة، فإذا قبل الله توبة المذنب فلا يحتاج إلى الشفاعة ولا إلى الاستغفار، وأجمع أهل التفسير على أن المراد بقوله فاغفر للذين تابوا أي من الشرك واتبعوا سبيلك أي سبيل المؤمنين، سألوا الله تعالى أن يغفر لهم ما دون الشرك من ذنوبهم كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن قالوا جميع الأمة يرغبون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت لأهل الكبائر خاصة بطل سؤالهم. قلنا إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول ويرغب إلى الله في أن تناله لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب ولا قائم لله سبحانه بكل ما افترض عليه، بل كل واحد معترف على نفسه بالنقص فهو لذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينجو أحد إلا برحمة الله تعالى، فقيل ولا أنت يا رسول الله؟ فقال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته. الخامسة قوله تعالى ولا يقبل قرأ ابن كثير وأبو عمرو تقبل بالتاء لأن شفاعة مؤنثة، وقرأ الآخر باقون بالياء على التذكير لأنها بمعنى الشفيع، وقال الأخفش حسن التذكير لأنك قد فرقت كما تقدم قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. السادسة قوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، والعدل بفتح العين الفداء وبكسرها المثل، يقال عدل وعديل للذي عدل وعديل للذي يماثلك بالوزن والقدر، ويقال عدل الشيء والذي يساويه قيمة وقدرا وإن لم يكن من جنسه، والعدل بالكسر والذي يساوي الشيء من جنسه وفي جرمه. وحكى الطبري أن من العرب من يكسر العين من معنى الفدية، فأما واحد الأعدال فبالكسر لا غير. قوله تعالى ولا هم ينصرون أي يعانون، والنصر العون والأنصار الأعوان، ومنه قوله من أنصاري إلى الله أي من يضم نصرته إلى نصرتي، انتصر رجل انتقم، والنصر الإتيان يقال نصرت أي أرض بني عفوا قالوا نصرت أرض بني فلان أتيتها. قال الشاعر إذا دخل الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وانصري أرض عامري، وانصري أرض عامري. والنصر المطر يقال نصرت الأرض مطرت، والنصر عطاء قال إني وأستار سطرنا سطرا لقائل يا نصر نصرا نصرا.
إني
وكان
وأستار
سبب
إني وأستار
نعم بالكسر.
أي نعم
وكان سبب هذه الآية فيما ذكروا أن بني إسرائيل قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وأبناء أنبيائه وسيشفع لنا أبناؤنا، فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه شفاعات ولا يؤخذ فيه فدية، وإنما خص الشفاعة والفدية والنصر بالذكر لأنها هي المعاني التي اعتادها بنو آدم في الدنيا، فإن الواقع في الشدة لا يتخلص إلا بأن يشفع له أو ينصر أو يفتدي. قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون الآية فيه 13 مسألة. الأولى قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون إذ في موضع نصب عطف على اذكروا نعمته، وهذا وما بعده تذكير بعض النعم التي كانت له عليهم أي اذكروا نعمتي بإن جاءكم من عدوكم وجعل الأنبياء فيكم. والخطاب للموجودين والمراد من سلف من الآباء كما قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي حملنا آباءكم. وقيل إنما قال نجيناكم لأن نجاة الآباء كانت سببا لنجاة هؤلاء الموجودين، ومعنى نجيناكم ألقيناكم على نجوة من الأرض وهي مرتفعة منها، وهذا هو الأصل. ثم سمى كل فائز ناجيا، فالناجي من خرج من ضيق إلى سعة. وقل إذ نجيتكم على التوحيد. الثانية قوله تعالى من آل فرعون آل فرعون قومه وأتباعه وأهل دينه، وكذلك آل الرسول صلى الله عليه وسلم من هو على دينه وملته في عصره وسائر الأعصار، سواء كان نسيبا له أو لم يكن، ومن لم يكن على دينه وملته فليس من آله ولا أهله وإن كان نسيبه وقريبه، خلافا للرافضة حيث قالت إن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة والحسن والحسين فقط. دليلنا قوله تعالى وأغرقنا آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي آل دينه، إذ لم يكن له ابن ولا بنت ولا أب ولا عم ولا أخ ولا عصبة، ولأنه لا خلاف أن من ليس بمؤمن ولا موحد فإنه ليس من آل محمد وإن كان قريبا له، ولأجل هذا يقال إن أبا لهب وأبا جهل ليس من آله ولا من أهله. ايه دخل ابو جهل في الموضوع؟
قريب قريب النبي صلى الله عليه وسلم
من بني مخزوم
في النسب،
ده فين؟ ده بعيد قوي،
مش قريش يعني،
ده قريش بس بعيد جدا يعني.
بعيد قريب. المهم
ولأجل هذا يقال إن أبا لهب وأبا جهل ليس من آله ولا من أهله، وإن كان بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة. ولأجل هذا قال الله تعالى في ابن نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وقالت طائفة آل محمد أزواجه وذريته خاصة لحديث أبي حميد السعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه مسلم. وقالت طائفة من أهل العلم الأهل معلوم والآل الأتباع، والأول أصح لما ذكرناه. ولحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. الثالثة، اختلف النحاة هل يضاف الآل إلى البلدان أو لا؟ فقال الكسائي إنما يقال آل فلان وآل فلانة، ولا يقال في البلدان هو من آل حمص ولا من آل المدينة. قال الأخفش إنما يقال في الرئيس الأعظم نحو آل محمد صلى الله عليه وسلم وآل فرعون لأنه رئيسهم في الضلالة. في حاجة بعد آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال وقد سمعناه في البلدان قالوا أهل المدينة وآل المدينة. الرابعة، اختلف النحاة أيضا هل يضاف الآل إلى المضمر أو لا؟ فما نعى من ذلك النحاس والزبيدي والكسائي، فلا يقال إلا اللهم صل على محمد وآل محمد ولا يقال آله، والصواب أن يقال أهله. وذهب طائفة أخرى إلى أن ذلك يقال منه ابن السيد وهو الصواب، لأن السماع الصحيح يعضده، فإنه قد جاء في قول عبد المطلب اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك رحالك حلالك اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وقال ندبة أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي كما تحمي حقيقة آلك. الخامسة، واختلفوا أيضا في أصل آل، فقال النحاس أصله أهل ثم أبدل من الهاء ألفا أو أبدل، فإن صغرته رددته إلى أصله فقلت أهيل. وقال المهدوي أصله أول وقيل أهل، قلبت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفا، وجمعه آلون وتصغيره أويل فيما حكى الكسائي، وحكى غيره أهيل وقد ذكرناه عن النحاس. وقال أبو الحسن بن كيسان إذا جمعت آلا قلت آلون، فإن جمعت آلا الذي هو السرى قلت آوال مثل مال وأموال. أموال آوال ماشي. السادسة، قوله تعالى فرعون فرعون قيل إنه اسم ذلك الملك بعينه، وقيل إنه اسم كل ملك من ملوك العمالقة مثل كسرى للفرس وقيصر للروم والنجاشي للحبشة، وإن اسم فرعون موسى قابوس في قول أهل الكتاب، وإن اسم فرعون موسى قابوس في قول أهل الكتاب. وقال وهب اسمه الوليد بن مصعب بن الريان ويكنى أبا مرة، وهو من بني عمليق بن لاوذ ابن أرم ابن نوح إرم ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. قال السهلي وكل من ولي القبط ومصر فهو فرعون، وكان فارسيا من أهل إصطخر. وقال المسعودي لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية. قال الجوهري فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصر، وكل عات فرعون، والعتاة الفراعنة، وقد تفرعن وهو ذو فرعنة أي دهاء ومكر. وفي الحديث أخذنا فرعون هذه الأمة، أخذنا وفرعون في موضع خفض إلا أنه لا ينصرف لعجمته. السابعة، قوله تعالى يسومونكم قيل معناه يذيقونكم ويلزمونكم إياه، وقال أبو عبيدة يولونكم يولونكم، يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها. ومنه قول عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الخسف فينا. ذل خسف، ماشي. إذا ما الملك سام الناس خسفا. وقيل: يديمون تعذيبكم والسوم الدوام. ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعية. قال الأخفش: وهو في موضع رفعنا على الابتداء، وإن شئت كان في موضع نصب على الحال، أي سائمين لكم. الثانية قوله تعالى: سوء العذاب، مفعول ثان ليسومونكم، ومعناه أشد العذاب، ويجوز أن يكون بمعنى سوم العذاب أو سوم العذاب، وقد يجوز أن يكون نعتا بمعنى سوما سيئا. فروي أن فرعون جعل بني إسرائيل خدما وخولا، وصنفهم في أعماله، فصنف يبنون، وصنف يحرثون ويزرعون، وصنف يتخدمون. وكان قومه جندا ملوكا، ولم يكن منهم في عمل من هذه الأعمال ضربت عليه ومن لم يكن منهم في عمل من هذه الأعمال ضربت عليه الجزية، فذلك سوء العذاب. التاسعة قوله تعالى: يذبحون أبناءكم، يذبحون بغير واو على البدل من قوله يسومونكم، كما قال أنشده سباي: متى تأتنا تلملم بنا في ديارنا، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. قال الفراء وغيره: يذبحون بغير واو على التفسير لقوله يصومونكم سوء العذاب، كما تقول: أتاني القوم زيد وعمر، فلا تحتاج إلى الواو في زيد. ونظيره: ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب. وفي سورة إبراهيم: ويذبحون بالواو، لأن المعنى يعذبونكم بالذبح وبغير الذبح. فقوله ويذبحون أبناءكم جنس آخر من العذاب لا تفسير له لا تف لا جنس آخر من العذاب لا تفسير لما قبله، الله أعلم. قلت: قد يحتمل أن يقال إن الواو زائدة بدليل سورة البقرة، والواو قد تزاد، كما قال: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، أي قد انتحى. وقال آخر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. أراد إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة، وهو كثير. العاشر قوله تعالى: يذبحون، قراءة الجماعة بالتشديد على التكثير، وقرأ ابن محيصن: يذبحون، والذبح الشق والذبح المذبوح، والذباح تشقق في أصول الأصابع. وذبحت الدن بزلته، أي وذبحت الدن بزلته أي كشفته. وذبحت الدن بزلته ولا بزلته. وسعد الذابح أحد السعود، والمذابح المحاريب، والمذابح جمع مذبح، وهو إذا جاء السيل فخد في الأرض فما كان كالشبر ونحوه سمي مذبحا. فكان فرعون يذبح الأطفال ويبكي البنات، وعبر عنهم باسم النساء بالمآل. وقال الطائفة: يذبحون أبناءكم، يعني الرجال، وسموا أبناء لما كانوا كذلك. واستدل هذا القائل بقوله نساءكم، والأول أصح لأنه الأظهر، والله أعلم. ال11 نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون، وهم إنما كانوا يفعلون بأمره وسلطانه لتوليهم ذلك بأنفسهم، وليعلم أن المباشر مأخوذ بفعله. قال الطبري: ويقتضي أن من أمره ظالم بقتل أحد فقتله المأمور فهو المأخوذ به. قلت: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، يقتلان جميعا: هذا بأمره، والمأمور بمباشرته، هكذا قال النخعي. وقاله الشافعي ومالك في تفصيل لهما. قال الشافعي: إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل، والمأمور يعلم أنه أمر بقتل أو أمر بقتله ظلما، كان عليه وعلى الإمام القواد كقاتلين معا. وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلما، كان على الإمام القواد. وفي المأمور قولان: أحدهما أن عليه القواد، والآخر لا قواد عليه، وعليه نصف الدية، حكاه ابن المنذر. وقال علماؤنا: لا يخلو المأمور أن يكون ممن تلزمه طاعة الآمر ويخاف شره كالسلطان والسيد لعبده، فالقواد في ذلك لازم لهما، أو يكون ممن لا يلزمه ذلك فيقتل المباشر فيقتل المباشر وحده دون الآمر. وذلك كالأب يأمر ولده أو المعلم بعض صبيانه أو الصانع بعض معلمه، وإذا كان محتلما، فإن كان غير محتلم فالقتل على الآمر وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. وقال ابن نافع: لا يقتل السيد إذا أمر عبده وإن كان أعجميا بقتل إنسان. وقال ابن حبيب وأبي قور ابن القاسم: يقول إن القتل عليهما. فأما أمر من لا خوف على المأمور من مخالفته فإنه لا يلحق بالإكراه، الحق بل يقتل المأمور دون الآمر، ويضرب الآمر ويحبس، وقال أحمد: في السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا يقتل السيد. وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما، ولا أحمد اللي روى. وقال علي: ويستودع العبد السجن. قال أحمد: ويحبس العبد ويضرب ويؤدب. وقال الثوري: يعزر السيد. وقال الحكم وحماد: يقتل العبد. وقال قتادة: يقتلان جميعا. وقال الشافعي: إن كان العبد فصيحا يعقل قتل العبد وعوقب السيد، وإن كان العبد أعجميا فعلى السيد القود. وقال سليمان بن موسى: لا يقتل الآمر ولكن تقطع يداه ثم يعاقب ويحبس، وهو القول الثاني. ويقتل المأمور للمباشرة. كذلك قال عطاء والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق: في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل، وذكره ابن المنذر. وقال الزوفر: لا يقتل واحد منهما، وهو القول الثالث. حكاه أبو المعالي في البرهان، ورأى أن الآمر والمباشر ليس واحد منهما مستقلا في القواد، فلذلك لا يقتل واحد منهما عنده، والله أعلم. الثانية عشرة: قرأ الجمهور يذبحون بالتشديد على المبالغة، وقرأ ابن حسن يذبحون بالتخفيف. والأولى أرجح، إذ الذبح متكرر. رجح. وكان فرعون على ما روي قد رأى في منامه نارا خرجت من بيت المقدس فأحرقت بيوت مصر، فأولت له رؤياه أن مولودا من بني إسرائيل ينشأ فيكون خراب ملكه على يديه، وقيل غير هذا والمعنى متقارب. الثالثة عشرة: قوله تعالى: وفي ذلكم إشارة إلى جملة الأمر، إذ هو خبر، فهو كمفرد حاضر، أي وفي فعلهم ذلك بكم بلاء، أي امتحان واختبار، وبلاء نعمة. ومنه قوله تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وقال أبو الهيثم: البلاء يكون حسنا ويكون سيئا، وأصله المحنة، والله عز وجل يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره، ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره، فقيل للحسن بلاء وللسيء بلاء. حكاه الهروي. وقال قوم: الإشارة بذلكم إلى التنجية، فيكون البلاء على هذا في الخير، أي تنجيكم تنجيتكم نعمة من الله عليكم. وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء هنا في الشر، والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان. وقال ابن كيسان: ويقال في الخير أبلاه الله وبلاه، وأنشد: جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. فجمع بين اللغتين: والأكثر في الخير أبليته، وفي الشر بلوته، وفي الاختبار ابتليته وبلوته. قاله النحاس. قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، إذ في موضع نصب، وفرقنا فلقنا، فكان كل فرق كالطود العظيم، أي الجبل. وأصل الفرق الفصل، ومنه فرق الشعر، ومنه الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، أي يفصل. ومنه في الفارقات فرقا، يعني الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. ومنه يوم الفرقان، يعني يوم بدر كان فيه فرق بين الحق والباطل. ومنه: وقرآنا فرقناه، أي فصلناه وأحكمناه. وقرأ الزهري فرقنا بتشديد
فرقنا
الراء،
على
أي جعلناه فرقا. فرقا، صلى
بركة
الله
برضه.
عليه.
نقف عند
طب
هذه الآية.
ولا نقف على القول في اختلاف العلماء في كيفية إنجاء بني إسرائيل؟
ماليش سبب
طيب
من أول الآية.
أقول لا إن شاء الله. الله عليكم.